أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في موطن حجية الأمارة. في هذا البحث المصنف يتكلم أنه ما هو موضع حجية الأمارة، يعني في أي ظرف يمكن أن تكون الأمارات حجة، يعني مثلا عندما يقولون إن خبر الواحد حجة، قالوا بأن حجية خبر الواحد مثلا، عندما نقول بأنه حجة نقول بأنه في نفسه مطلقا حجة بقطع النظر عن أي شيء آخر، سواء أمكن تحصيل العلم بالحكم الواقعي أو لم يحصل أو لم يمكن. فنقول أن الأمارات حجة حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم بالواقع. يعني على سبيل المثال، لو كان المكلف في زمان المعصوم ويمكنه الرجوع إلى المعصوم فيأخذ الحكم الواقعي مشافهة، فإذا قامت عنده الحجة باعتبار خبر الواحد فيمكن أن يعمل عليه ولا يجب عليه الرجوع إلى المعصوم للوصول إلى الواقع. فيقصدون في موطن حجية الأمارات أن الأمارات حجة سواء تمكننا من تحصيل العلم بالواقع بالحكم الشرعي الواقعي أو لم نتمكن من تحصيل العلم. طبعا إذا لم نتمكن فواضح، ولكن لا، حتى مع فرض التمكن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي الواقعي. أيضا تلك الأمارات التي ثبتت حجيتها من الشارع تكون حجة، بمعنى أنه يجوز الأخذ بها حتى مع إمكانية الوصول إلى الحكم الواقعي. فهذا مقصودهم عندما يقولون أن حجية أن الأمارات حجة مطلقا، أو أن خبر الواحد مثلا حجة مطلقا، بمعنى أنه سواء تمكننا من الوصول إلى الواقع أو لم نتمكن فهذه الأمارات ثبتت حجيتها حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم بالواقع. ومعنى ذلك لاحظوا، لو لم تكن حجة فيقولون ماذا يقولون؟ يقولون الأمارات حجة فقط في فرض عدم التمكن من وصول الواقع، أما في فرض التمكن بالواقع فليست بحجة. إذا كان كذلك يقولون هكذا، ولكن عندما يقولون أن الأمارات حجة مطلقا وخبر الواحد مثلا حجة مطلقا، بمعنى حجة مطلقا بمعنى أنه يمكن للمكلف أن يعمل على طبق تلك الأمارات وإن كان متمكنا من الوصول إلى الواقع بمراجعة المعصوم مثلا لو كان حاضرا أو بغيره من الطرق. نعم استدراك واحد فقط، وهو أنه لو حصل العلم بالواقع فحينئذ لا تكون تلك الأمارات تنتفي، حجيتها. لماذا؟ لأنها إنما صارت حجة لأجل الوصول إلى الواقع، ومع الوصول إلى الواقع بعد لا نحتاج إلى شيء آخر. لذلك يستثنون هذا المورد. وهو ما إذا حصل العلم بالواقع، إذا علمنا بالواقع حصل العلم بالواقع، فحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأمارات. لماذا؟ لأنه الغرض هو تحصيل الواقع بعد حصلنا عليه. فلا موضع بعد ولا حاجة إلى الرجوع للأمارات. نعم لو لم نصل إلى الواقع ولكن يمكن الوصول إلى الواقع، فحينئذ تكون الأمارات حجة يجوز الأخذ بها ولا يجب السعي لتحصيل الواقع. فإذا ليس معنى ذلك أنه إذا حصل العلم بالواقع نأخذ بالأمارة. لماذا؟ لأنه الغرض هو تحصيل الواقع وقد حصل هذا الغرض تحقق، فلا حاجة إلى رجوع الأمارة. هذا أولا. ثانيا أن إذا علمنا بالواقع فحينئذ الرجوع للأمارة، الإمارة إما أن تكون مطابقة للواقع فيكون الأخذ بها في الحقيقة أخذ بالواقع وليس بها، وإما أن تكون مخالفة للواقع والأمارة مع انكشاف خطئها لا يمكن الأخذ بها. الأمارة مع انكشاف خطئها لا يمكن الأخذ بها، إنما يؤخذ بها إذا لم ينكشف الواقع، إذا لم نعلم الواقع، لأن الأمارة تفيد الظن مع احتمال الخلاف، ولكن الاحتمال على درجة ضعيفة بحيث يكون مطابق لعدم وجود الاحتمال، فالشارع ينفي ذلك الاحتمال بجعل الظن حجة. ولكن هذا في فرق عدم العلم بالواقع، ولكن إذا علمنا بالواقع فحينئذ إذا انكشف خطأ الأمارة بعد لا يمكن الأخذ بها، لأن الغرض هو الوصول للواقع وقد تبين أن الواقع خلاف مقتضى الأمارة.
وإذا كان
مطابقا فواضح، فيصير الأخذ بالواقع لأنه وصلنا إلى الواقع بالطريق القطعي وليس بالطريق الظني اللي هو الأمارة. فبعد ما في حاجة إلى الرجوع إلى الأمارة، لا موضع للرجوع إلى الأمارة. يكشف عن الواقع. هو هذا الكلام. هم يقولون أن حجية الأمارات عندما تثبت حجيتها مطلقا، بمعنى أن الشارع عندما اعتبرها حجة، لاحظوا حجية الشيء سعة وضيقا تابع للدليل، تكليف المكلف للوجوب الحرم والأحكام الأخرى ساعة وضيقا تابع للدليل. لو أن الدليل دل على حرمة شيء معين لا أتوسع بأكثر من ذلك. لو أن الدليل دل على وجوب شيء معين محدد لا أتوسع أكثر من ذلك وأقول بأنه غير أيضا واجب. فسعة وضيق الدائرة تابع إلى الدليل. الدليل الوارد من الشارع الذي ثبتت به حجية الأمارة ثبتت به حجية الأمارة مطلقا. لأنه في البحث السابق ذكرنا أن الظن بما هو ظن بحسب القاعدة الأولية لا يمكن الرجوع إليه وليس بحجة، والآيات دامة للظن ولمتبعيه. ولكن يخرج عن القاعدة ما ثبت من الشرع بنحو القطع واليقين. لذلك قالوا وردوا على الأخباريين بأن الظن الذي يأخذه الأصوليون هو الظن من حيث أنه علم وقطع لا من حيث أنه ظن. لذلك لم يقولوا بحجية مطلق الظن كما سيأتي الكلام عليه في الاستدلال الكبير والصغير، وإنما قالوا بحجية ظن مخصوص من طريق مخصوص لدلالة الدليل الشرعي على نحو القطع واليقين عليه. فسعة الشيء وضيقه تابع إلى الدليل. فإذا ثبت من الشرع على نحو القطع واليقين حجية الظن فالظن يكون حجة مطلقا، بمعنى سواء تمكننا من الوصول إلى الواقع مراجعة المعصوم. هذا أحد الأمثلة، قد يكون بشيء آخر يأتي الكلام عليه. المهم أنه سواء تمكننا من الوصول إلى الواقع أو لم نتمكن، فإذا حتى في فرض التمكن من الوصول إلى الواقع يكون الظن حجة ويجوز الأخذ به ولا يجب السعي لمعرفة الواقع، فقط استثناء واحد وهو إذا علمنا بالواقع، حينئذ لا مجال للرجوع إلى الأمارة. لماذا؟ لأن الغرض هو الوصول إلى الواقع، وقد تحقق هذا الغرض فلا حاجة إلى رجوع الأمارة. ثم أن الأمارة إما تكون مطابقة للواقع الذي وصلنا إليه أو مخالفة. إذا كانت مطابقة فنحن أخذنا بالواقع الذي وصلنا إليه من الطريق القطع لا من الأمارة. وإذا انكشف خطأ الأمارة وأنها مخالفة للواقع فلا يمكن الأخذ بها، فأيضا لا فائدة من الرجوع للأمارة. فعلى كلا الفرضين لا يمكن الرجوع أو لا فائدة من الرجوع للأمارة، فلا مجال أو لا موضع للرجوع إلى الأمارة في فرض العلم بالواقع. هنا بعد تسليم الأصوليين بأن الظن بأن الأمارة حجة مطلقا، جاء هذا الإشكال وهو أنه مع إمكانية الوصول إلى الواقع كيف يجوز التعويل على الظن؟ لأن الظن ليس أمرا قطعيا بل يحتمل الخلاف. فلو تحقق ذلك الاختلاف، لو كان الواقع بخلاف الظن، فحينئذ المولى إذا أذن لنا بالأخذ بالأمارة مع فرض التمكن من الوصول إلى الواقع، فإذا انكشف فإذا كانت الأمارة على خلاف الواقع حينئذ يحصل تفويت المصلحة، وتفويت المصلحة قبيح. فكيف يمكن القول بحجية الظن حتى في فرض التمكن من الاستقلال الواقع؟ قال بأنه سلك الأصوليون مختلف الطرق لتوجيه حجية الأمارات في فرض التمكن من الوصول إلى العلم. سلكوا مختلف الطرق، ونحن يقول المصنف نحن نستشهد بهذا أن الأصوليين عندما سلكوا مختلف الطرق لتوجيه حجية الظن في فرض التمكن من الوصول إلى الواقع، عندما نستشهد بذلك هذا يقوي قولنا، لأن الأصوليين معنى ذلك أنهم يسلمون بحجية الظن مطلقا ولا يتنازلون عن ذلك، لذلك كان كل همهم هو البحث عن توجيه لحجية الظن، ولم يلجئهم، يعني هذا الإشكال لم يلجئهم إلى إنكار حجية الظن مطلقا، بل ألجأهم إلى البحث عن كل طريق وكل توجيه ممكن للتمسك بالقول بحجية الظن مطلقا. فإذا حيرة الأصوليين في هذا الإشكال وسلوكهم مختلف الطرق لتصحيح حجية الظن في هذا الفرض، هذا شاهد لنا على أنهم لا يريدون التنازل عن حجية الظن مطلقا، وأنهم متمسكون بحجية الظن مطلقا. يقول: ومن هنا يظهر الوجه في مناقشة بعضهم لحجية خبر الواحد، صاحب المعالم قال أن الدليل على حجية خبر الواحد هو انسداد باب العلم، دليل الانسداد، وسيأتي الكلام في البحث العاشر مقدمات دليل الانسداد. يقول صاحب المعالم: إذا انسد علينا باب العلم فحينئذ ماذا نصنع؟ هل نبقى بلا عمل بحيث نهمل الأحكام الشرعية مع علمنا بأن الشارع كلفنا بجملة من الأحكام؟ يقول: لا يمكن إهمال ذلك، فلا بد من العمل بأي ظن أفضل من الوقوف متكتفا أمام العمل. ويستدل بهذا إجمالا، طبعا يستدل بدليل انسداد باب العلم على حجية خبر الواحد، ولكن صاحب المعالم عندما يستدل على حجية خبر الواحد بانسداد باب العلم معنى ذلك أنه يقول أن خبر الواحد لا يكون حجة في فرض انسداد باب العلم، وإنما هو حجة فقط في فرض انسداد باب العلم. لأن صاحب المعالم عندما يستدل على حجية خبر الواحد يقول خبر الواحد حجة لانسداد باب العلم على تفصيل مذكور في محله، انسداد باب العلم لأنه انسد علينا باب العلم بالواقع، حينئذ نرجع إلى خبر الواحد ويكون حجة. نحن نقول يعني المصنف يرد عليه يقول أنه إذا قلنا أن خبر الواحد ثبتت حجيته من باب الشر فيكون حجة مطلقا حتى في فرض الانفتاح باب العلم، حتى في فرض الانفتاح. ولا يمكن أن يعني أن الاستدلال بدليل الانسداد الكبير غير صحيح، فنحن عندما نقول أن الظن أن الأمارة حجة مطلقا يعني حتى في على فرض انفتاح باب العلم يمكن الوصول إلى العلم بالواقع. ولكن ذكرنا سابقا أن الذي ثبتت حجيته هو ظن مخصوص من طريق مخصوص. عندما قلنا أن الظن بما هو ظن بحسب القاعدة الأولية لا يمكن الرجوع إليه وليس بحجة، وذكرنا الآيات الدامة. ثم قلنا بعد ذلك ولكن إذا ثبت على نحو القطع واليقين من دليل شرعي على اعتبار ظن مخصوص من طريق مخصوص فحينئذ يكون حجة، ويكون ونأخذ بذلك الظن من باب أنه علم وقطع ويقين لثبوت ذلك من جهة الشرع، لثبوت اعتباره من جهة الشرع على نحو القطع واليقين. فحينئذ نقول أنه الأمارة هو الظن المقصود لا مطلق الظن كما سيأتي، الظن الخاص والظن المطلق. الأمارة هو ظن مخصوص ثبت من طريق الشرع حجيته، والظن المخصوص هو الأمارة، والأمارة حجة مطلقا حتى في فرض انفتاح باب العلم، في فرض التمكن من الوصول إلى العلم بالواقع. فالظن المخصوص يكون حجة حتى مع انفتاح باب العلم. نعم دليل الانسداد يكون حجة على يكون دليلا على حجية مطلق الظن لا الظن الخاص. عندما يقولون أنه إذا انسد باب العلم فحينئذ ماذا نصنع ونحن مكلفون بجملة من الأحكام؟ عندنا علم إجمالي بأننا مكلفون وانسد علينا باب العلم، فماذا نصنع؟ إما أن نهمل أو نأخذ بالظن، ما بعد طريق آخر كما سيأتي في مقدمات الإنسلات تفصيلا. فحينئذ يقولون أنه نأخذ بمطلق الظن، نأخذ بمطلق الظن، مطلق الظن مقابل الظن المقصود. معنى ذلك أن دليل الانسداد يثبت حجية مطلق الظن وليس الظن المقصود، بمعنى أنه في فرض انسداد باب العلم حينئذ يمكن الرجوع إلى مطلق الظن، ولكن ذلك ليس من الأمارة. الأمارة هو ظن مخصوص، والظن المخصوص حجة سواء انسد باب العلم أو انفتح باب العلم. فلا يمكن الاستدلال على حجية الظن المخصوص بدليل الاهتداء. يقول نعم بعضهم استدل على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير. لماذا الانسداد؟ طبعا المصنف يتعرض الى بيان الفرق بين الانسداد الكبير والانسداد الصغير. يقول الانسداد الكبير بمعنى يعني انسد علينا باب العلم، المقصود بالانسداد هذا انسد علينا باب العلم في جميع الطرق، سواء من طرق الاخبار او غير طرق الاخبار. لان عندنا مثلا يثبت عندنا الكتاب والسنه والاجماع والعقل، فالانسداد الكبير المقصود منه انسداد باب العلم بالنسبة الى جميع الطرق الموصلة للواقع، سواء من فئة من طريق الاخبار او من غير طريق الاخبار، الاخبار بمعنى السنة. والانسداد الصغير هو انسداد باب العلم فقط من جهة الأخبار مع انفتاحه في الجهات الأخرى أو في الطرق الأخرى، فهذا انفتاح وانسداد في الطرق، يعني الطرق الموصلة للواقع، إما أن يكون في جميع الطرق مسدودة يسمى بالانسداد الكبير، إما لا انسد علينا فقط طريق الأخبار إلى الواقع. طرق إلى الواقع متعددة، خصوص طريق الأخبار انسد علينا باعتبار ليس عندنا إلا الأخبار التي بأيدينا، فيسمى بالانسداد الصغير. يقول بالانسداد الصغير يمكن أن يستدل به على حجية خبر الواحد، ولا يستدل به ولا يستدل بالانسداد الكبير على حجية خبر الواحد. على تفصيل ايضا ياتي في محله. من هنا اتضح المقصود في المبحث التاسع الظن الخاص والظن المطلق، انه ما هو الفرق بين الظن الخاص والظن المطلق. فنقول الظن الخاص هو كل ظن قام دليل قطعي على اعتباره عدا دليل الانسداد الكبير. الآن الأمارات خبر الواحد مثلا ما شكل ذلك، قام الدليل القطعي على اعتباره وحجيته ظن مخصوص من طريق مخصوص، هذا الذي قلنا سابقا الظن بما هو ظن بمقتضى القاعدة الأولية لا يحتج به. نعم لو ثبت من الشرع على نحو القطع واليقين أن الشرع اعتبر ظن مخصوص من طريق مخصوص فيخرج عن القاعدة ويكون ظن معتبر وحجة في نظر الشارع. فهنا المقصود بالظن الخاص هي الأمارات، وهو ما ثبت من دليل قطعي حجيته غير دليل الانسداد الكبير. فالمراد من الظن الخاص هو الأمارة، خصوص الأمارة. مقابل ذلك المعنى الظن المطلق، وهو الظن الذي قام دليل الانسداد الكبير على حجيته، وهذا سيأتي بيانه البحث العاشر مقدمات دليل الانسداد، أنه إذا انسد علينا باب العلم مع علمنا الإجمالي بوجود تكليف شرعي علينا جملة من التكليفات، فإما أن نحتاط ولا يمكن، متعسر أو متعذر، وإما أن نهمل ولا يمكن الإهمال، إهمال العمل، وإما أن نأخذ بالظن ويكون مجرد مرجح من المرجحات العقلائية التي يؤخذ بها. فحينئذ قالوا إذا انسد علينا باب العلم من جميع الطرق، انسداد كبير لأنه قلنا جميع الطرق، إذا انسد علينا جميع طرق الوصول إلى الواقع، انسد علينا باب العلم، حينئذ يكون مطلق الظن هو حجة، مطلق الظن مو إلا ظن مخطوط. فمطلق الظن، الظن المطلق هو الظن الذي دل دليل الانسداد الكبير على حجيته، ومقابله الظن الخاص وهو الأمارات، وهو ما دل عليه الدليل القطعي من الشرع على أن لا يكون ذلك الدليل هو دليل الانسداد الكبير. بعد ذلك يتكلم المصنف في مقدمات دليل الانسداد الكبير، نقرأ عبارة الكتاب. يقول المصنف: موطن حجية الأمارات. قد أشرنا في مبحث الإجزاء الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني من المجلد الأول صفحة 252 على طبعتي سطر 19، إلى أن جعل الطرق والأمارات يكون في فرض التمكن من تحصيل العلم، وأحلنا بيانه إلى محله، وهذا هو محله. فنقول الأمارات يكون في فرض التمكن من تحصيل العلم. يقول إن غرضنا من ذلك القول هو أننا إذ نقول أن أمارة حجة كخبر الواحد مثلا، فإنما نعني أن تلك الأمارة مجعولة حجة مطلقا. مطلقا معنى الإطلاق شنو؟ أي هذا تفسير للإطلاق، أي أنها في نفسها حجة، أنها في نفسها حجة مع قطع النظر عن كون الشخص الذي قامت عنده تلك الأمارة متمكنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكن منه. فهي أي الأمارة حجة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا، حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة، أي كان باب العلم بالنسبة إليه مفتوحا، كما لو أمكن الرجوع إلى الإمام المعصوم مثلا. فمثلا إذا قلنا بحجية خبر الواحد، فإنا نقول أنه حجة حتى في زمان يسع المكلف أن يرجع إلى المعصوم، يعني افترض هو بالمدينة والإمام بالمدينة، قامت عند حجية خبر الواحد مثلا، فيجوز العمل عليه مع أن الإمام يمكن جيرانه، الإمام في نفس المنطقة في نفس المدينة، يمكنه عند وقت يرجع، يقدر يرجع للمعصوم الشرعي، وقت الصلاة باقي عنده ممكن مجال. فيقول أنه خبر الواحد إذا ثبت حجيته فهو حجة مطلقا ولا يجب الرجوع إلى الإمام المعصوم. فمثلا إذا قلنا بحجية خبر الواحد، فإنا نقول أنه حجة حتى في زمان يسع المكلف أن يرجع إلى المعصوم رأسا، فيأخذ الحكم منه مشافهة على سبيل اليقين. لماذا قلنا أنه حجة حتى إذا أمكن الرجوع إلى الإمام؟ يقول فإنه في هذا الحال لو كان خبر الواحد حجة يجوز للمكلف أن يرجع إليه ولا يجب عليه أن يرجع إلى المعصوم، لأن احنا نقول ثبتت حجيته، طالما ثبتت حجيته، ثبتت حجيته بعد على نحو الإطلاق، حجيته ما مقيدة بموطن دون موطن معين وفي فرض دون فرض آخر. وعلى هذا فلا يكون موطن حجية الأمارات في خصوص مورد تعذر حصول العلم أو امتناع حصول العلم، أي ليس في خصوص مورد انسداد باب العلم، بل الأعم من ذلك، فيشمل حتى موطن التمكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه. نعم استثناء، نعم هذا استدراك من نعم الاستدراك، استدراك من المصنف على أنه لا يأخذك الواحد تتصور بأنه حتى مع العلم بالواقع يمكن القول بحجية الأمارة، لا لا، إذا حصل العلم بعد لا يمكن. نعم نقول في فرض التمكن من العلم، نعم مع حصول العلم بالواقع فعلا، حصول فعلي مو مجرد يمكن الوصول إليه، لا لا فعلا حصل، مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضع للرجوع إلى الأمارة. لماذا؟ لأن الغرض هو الوصول إلى الواقع، والغرض هذا قد تحقق، فبعد لا حاجة إلى رجوع الأمارة، بل لا معنى لحجيتها حينئذ. لماذا؟ لا سيما مع مخالفتها للعلم، يعني مع مطابقتها للعلم فالأمر واضح، احنا راح يصير شنو قياس عدد هو العلم وليس الظن وليس الأمارة، انت راح تشوف ان الأمارة صحيحة او غير صحيحة، قيس على من؟ قيس على العلم، اكتشف لك الواقع. فإذا كانت الأمارة مطابقة للعلم فمجرد انكشف لك المطابقة، وإلا أنت ما لم تعول على الأمارة وإنما عولت على العلم فلا فائدة فيها. يقول لا سيما مع مخالفتها للعلم، لأن معنى ذلك إذا مخالفة انكشاف خطأها، انكشاف خطأ الأمارة، وإذا انكشف خطأها لا يمكن القول بحجة الأمارة حينئذ. يعني لاحظوا عندما نقول الأمارة حجة، إذا عملنا عليها، إذا تبين من أي طريق خطأ الأمارة لا يمكن، لأن الأمارة إنما جعلت حجيتها كما بينا أنه من جهة طريقيتها للواقع، وتارة يكون حجة من باب وجوب الأخذ بها، تذكرون البحث السابق أكو جهتين في الظن، وقلنا هناك أن حجية الظن من جهة طريقية الظن للواقع. إذا تبين خطأ الأمارة يعني أنها مخالفة للواقع، فبعد تنتفي الطريقية فتنتفي الحجية أصلا. ومن هنا كان هذا الأمر موضع حيرة الأصوليين وبحثهم. لماذا؟ إذ السائل كما سيأتي أن يسأل كيف جاز أن تفرضوا صحة الرجوع إلى الأمارات الظنية مع انفتاح باب العلم بالأحكام، أمارات ظنية ويمكن الوصول إلى العلم القطعي اليقين، كيف تأخذون بالظن مع إمكان الوصول إلى اليقين والقطع؟ كيف جاز أن تفرضوا صحة الرجوع إلى الأمارات الظنية مع انفتاح باب العلم بالأحكام، إذ قد يوجب سلوكها تفويت الواقع عند خطأها؟ وما يمكن أن المولى يسمح للمكلف بأن يفوت الواقع، ولا يحسن من الشارع أن يأذن بتفويت الواقع مع التمكن من تحصيله، بل ذلك قبيح يستحيل في حق الوين في حق الشارع. يقول المصنف ولأجل هذا السؤال المحرج سلك الأصوليون عدة طرق للجواب عنه وتصحيح جعل حجية الأمارات. لماذا جعل عدة طرق؟ تمسكا منهم بحجية الظن مطلقا، يعني هذا الإحراج ما ألجأهم إلى إنكار حجية الأمارات، بل بحثوا عن الطرق المختلفة لتصحيح حجية الأمارات تمسكا منهم بحجية الأمارات، وسيأتي بيان هذه الطرق والصحيح منها في البحث 12 من
صفحة 36.
وغرضنا من ذكر هذا التنبيه هو أن هذا التصحيح شاهد على ما أردنا الإشارة إليه هنا من أن موطن حجية الأمارات فموردها ما هو أعم من فرض التمكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه ومن فرض انسداد بابه. ومن هنا نعرف وجه المناقشة في الاستدلال بعضهم على حجية خبر الواحد بالخصوص بدليل انسداد باب العلم كما صنع صاحب المعالم. صاحب المعالم قال الدليل على حجية خبر الواحد هو انسداد باب العلم. هذا ماذا يعني؟ يعني أن خبر الواحد حجة في فرض انسداد باب العلم، أما في فرض الانفتاح لا يمكن فلا يكون حجة. احنا تبين عندنا من ساق ما هو أن الأمارة مطلقا حجة حتى على فرض الانفتاح، فإذا قلنا كذلك فنقول لا يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد، وإنما لابد من الاستدلال بأدلة أخرى غير دليل الانسداد. فما قام به صاحب المعالم من الاستدلال بدليل الانسداد هذا غير صحيح، فإنه هذا جواب المصنف على صاحب المعالم، فإنه لما كان المقصود إثبات حجية خبر الواحد في نفسه حتى مع فرض انفتاح باب العلم لا يبقى معنى للاستدلال على حجيته بدليل الانسداد. على أن دليل الانسداد إنما يثبت فيه حجية مطلق الظن لا الظن المقصود. يعني هذا الجواب ثاني على صاحب المعالم. الجواب الأول أنه إذا قلنا خبر الواحد من الأمارات التي هي حجة مطلقا، يعني حتى في فرض انفتاح باب العلم، فبناء على ذلك ليس من الصحيح الاستدلال بدليل الانسداد. هذا أولا. ثانيا أن دليل الانسداد لا يثبت حجية الظن الخاص، وإنما يثبت حجية مطلق الظن كما سيأتي. وحجية خبر الواحد من باب الظن الخاص، من الظن الخاص وليس من مطلق الظن. لاحظتم؟ فلا يمكن، يعني التعليل الثاني أنه أيضا لا يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد. لماذا؟ لأن دليل الانسداد يستفاد منه حجية مطلق الظن لا حجية الظن الخاص، وحجية خبر الواحد من الظن الخاص وليس من الظن المطلق. يقول على أن دليل الانسداد إنما يثبت فيه حجية مطلق الظن لا الظن المخصوص كخبر الواحد. حجية مطلق الظن من حيث هو ظن كما سيأتي بيانه، فلا يثبت فيه حجية ظن خاص بما هو ظن خاص كخبر الواحد. نعم استدل بعضهم على حجية خبر الواحد بدليل انسداد الصغير ولا يبقى صحة ذلك. يعني كلامه كان وين؟ أنه بناء على ما تقدم من بياننا في أن الأمارة حجة مطلقا لا يصح من صاحب المعالم أن يستدل على حجية خبر الواحد بدليل انسداد الكبير. نعم بدليل انسداد الصغير يمكن. نعم استدل بعضهم هذا جرجرة، يعني هذه الحكاية السابقة هي اللي جرت إلى هذا، أنه لا يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد الكبير. نعم بدليل الانسداد الصغير يمكن. لماذا؟ لأن دليل الانسداد الصغير في بعض الطرق إذا انسد علينا باب العلم استعمله، وهذا يمكن في المقام. يقول الله. نعم استدل بعضهم على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير ولا يبعد صحة ذلك، ويعنون به الانسداد الصغير انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا التي نعلم على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع. لاحظوا بالنسبة للأخبار نحن نعلم علما إجماليا بالواقع، يعني بأن جملة من الأخبار واقعا صدرت عن الأئمة عليهم السلام، يقينا صدرت عن الأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأننا عندما نتتبع حال الرواة وتثبتهم في تمحيص الروايات والأخذ من الكتب المعتبرة ومعالجاتهم للنصوص، يحصل عندنا علم وجداني بأن الروايات في الجملة صادرة عن المعصومين عليهم السلام، فحصل عندنا العلم بالواقع ولكن علم إجمالي لا تفصيلي. بمعنى أنه لا يمكننا أن نميز أن هذا الشيء موصل للواقع أو ذلك الطريق، هذا الطريق أو ذلك الطريق موصل للواقع، ولكن نعلم إجمالا أن الأخبار التي بأيدينا أوصلتنا إلى الواقع وقطعا صادرة من المعصومين عليهم السلام، لأن تتبع حال الرواة وضبط الرواة وأخذ من الكتب المعتبرة وما علمناه من أحوالهم، يحصل عندنا علم وجداني بأنه يقينا جملة من الروايات صدرت عن المعصوم عليه السلام، ولكن هذا علم إجمالي لا علم تفصيلي. يقول ولا ويعنون بالانسداد الصغير انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا التي نعلم على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع ومحصن له، ولكن شنو لا يتميز الموصل إلى الواقع من غيره على نحو التفصيل. على نحو الإجمال نعلم، ولكن على نحو التفصيل هذا موصل إلى الواقع أو ذاك موصل إلى الواقع لا نعلم. مع الحصار السنة في هذه الأخبار التي بأيدينا، فإذا نحن لا نميز لا نعلم تفصيلا بالطرق الموصل إلى الواقع، مع أن السنة منحصرة في الأخبار التي بأيدينا. فإذا انسد علينا باب العلم في الأخبار في خصوص هذا الطريق، طريق الأخبار. يعني شنو؟ يعني هناك طرق أخرى للواقع، لأن قلنا الأدلة الكتاب السنة الإجماع العقل إلى آخره، فهناك طرق عديدة للوصول إلى الواقع. هنا بالنسبة للأخبار انسد علينا باب الوصول إلى الواقع عن طريق الخبر. لماذا؟ لأن الأخبار منحصرة بما في أيدينا، السنة منحصرة بالأخبار التي في أيدينا، ولا نعلم على نحو التفصيل بأنه أي طريق موصل إلى الواقع، وإن كان عندنا علم إجمالي بأنها تصل إلى الواقع. فهذا يسمى بدليل انسداد الصغير، بمعنى انسداد باب العلم في خصوص هذا الطريق إلى الواقع وهو طريق الأخبار. وحينئذ نلتجئ إلى الاكتفاء بما يفيد الظن والإطمئنان من هذه الأخبار، وهذا ما نعنيه بخبر الواقع. يعني دليل الانسداد الصغير يجوز لنا أنه إذا انسد علينا طريق الأخبار حينئذ نأخذ بمطلق الظن، ولكن الطرق الأخرى لا يمكن أخذ بمطلق الظن، لأنه دليل الانسداد لا يشملها، إنما دليل الانسداد يكون في خصوص هذا الطريق الذي انسد علينا علمه. والفرق بين دليل انسداد الكبير والصغير أن الكبير هو انسداد باب العلم في جميع الأحكام من جهة السنة وغير السنة، والصغير هو انسداد باب العلم بالسنة مع انسداد باب العلم في الطرق الأخرى. يعني الطرق الموصلة للواقع متعددة، الأخبار وغير الأخبار، إذا انصد علينا طريق الأخبار لم ينصد علينا الطرق الأخرى. فالفرق هو هذا. والمفروض أنه ليس لدينا إلا هذه الأخبار التي لا يفيد أكثرها العلم وبعضها حجة قطعا وموصل للواقع. بعد ذلك صار اتضح المعنى أن الظن الخاص والظن المطلق. قال تكرر منا المبحث التاسع الظن الخاص والظن المطلق. تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق وهو الصلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما. فنقول أولا يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير. لماذا غير دليل الانسداد الكبير؟ لأن دليل الانسداد الكبير يثبت به حجية الظن المطلق مو الظن الخاص، لأن الظن المطلق يكون حجة إذا انسد علينا باب العلم. أما ما عدا الانسداد فالظن المطلق لا يكون حجة. نعم الظن الخاص يكون حجة حتى مع الانفتاح. وعليه فيكون المراد منه من الظن الخاص هو الأمارة التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم، ويسمى أيضا الطريق العلمي نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجته كما تقدم في المناط في إثبات حجية المناط في إثبات حجية الأمارة. هناك ذكرنا ذكر المصنف ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. يعني بعد أن رد على الأخباريين قال نحن لا نأخذ بالظن من حيث أنه ظن، بل نأخذ بالظن من حيث أنه قطع. لذلك هذا نسميه بالطريق العلمي. لذلك يقولون أحيانا في باب الانسداد هكذا يصطلحون، انسد قد بعضهم قال انسد علينا باب العلم، ولكن باب العلمي بقي مفتوحا. وبعضهم قال انسد علينا باب العلم والعلمي. قلنا المقصود بالعلمي يعني الطرق العلمية، الطرق الموصلة إلى العلم، الطرق الموصلة إلى الواقع بناء على العلم باعتبار تلك الطرق. لذلك يقول ويسمى أيضا الطريق العلمي نسبة إلى العلم، لأن علمي هذه الياء ياء النسبة، نسبة إلى العلم باعتبار العلم بأي شيء، العلم باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم. ثانيا يراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجته واعتباره. فالظن المطلق دليله هو دليل الانسداد الكبير، فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي. لاحظ، يعني بعضهم يقول ربما انسد علينا باب العلم القطع اليقيني، ولكن باب الطرق العلمية لم ينسد علينا. وهو شنو؟ من مثلا لاحظوا الظن الخاص من طريق العلمي، بمعنى شنو؟ اذا انسد علينا باب العلم يعني انسد علينا باب القطع واليقين بالواقع. اذا انسد علينا باب العلمي يعني حتى الطرق لم توصلنا الى الواقع، يعني حتى الظن الخاص لم يحصل عندنا. هذا مقصود، لان الظن الخاص من العلم، الظن الخاص من العلم من الطريق العلمي. فهذا يقول اذا انسد باب العلم والعلمي حينئذ يمكن ان يعول على مطلق الظن، لان بعد نحتاج اي مرجح للعمل. واضح العلم والعلمي؟ فانسداد باب العلم يعني عدم إمكانية الوصول إلى القطع واليقين بالواقع، وانسداد باب العلمي بمعنى عدم وجود الطرق المعتبرة، يعني عدم وجود الظن الخاص للوصول إلى الواقع. يعني حتى باب الظن الخاص انسد علينا، يسموه انسداد باب العلمي، يعني انسداد الظن الخاص، حتى الظن الخاص فقدناه ما وجدناه. أي فيكون المراد منه بالظن المطلق الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلم، أي هاي أي تفسيرية، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام. هذا الأول باب العلم، وباب العلم شنو؟ وباب الطرق العلمية المؤدية إليها، وهي الظن الخاص كحجية خبر الواحد وإلى آخره. ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، الظنون الخاصة التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم. أما الظنون المطلقة فلا نتعرض لها. لماذا؟ لثبوت حجية جملة من الأمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلم، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن. يقول نحن نقول أن باب العلم لم ينسد علينا، نحن لا نبحث في الظن المطلق بل في الظن الخاص. لماذا لا نبحث في الظن المطلق؟ لأن نحن نعتقد أن باب العلم لم ينسد علينا، الظن الخاص لا زال موجودا، والطرق التي بأيدينا والأدلة التي بأيدينا توصلنا للواقع وأوصلتنا للواقع وإن كان في الجملة. فمع انفتاح باب العلم، يعني مع وجود الظن الخاص كخبر الواحد وخبر الثقة إلى آخره، لا تصل النوبة إلى انسداد باب العلم بالعلم حتى نعول على الظن المطلق، فلا نحتاج إلى الظن المطلق أصلا. لذلك نحن أصلا لا نبحث عن الظن المطلق، ونكتفي بالبحث عن الظن الخاص، لأن الظن الخاص يغنينا ويكفينا في الوصول إلى الواقع، فلا نتعرض لها لثبوت حجية جملة من الأمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمين، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن. فإذا عندنا ظن مطلق عندنا ظن خاص، بحثنا في الظن الخاص وليس في الظن المطلق، لأن الظن الخاص يكفينا، يكفي حاجتنا. ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي أن لا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب، فنقول المبحث العاشر مقدمات دليل الانسداد، والحمد لله رب العالمين. تشابه البقر علينا.